بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما أجمل موقع هذه الآية هنا في آيات سورة آل عمران المتعلقة بغزوة أحد، وقد أوشكت الآيات على النهاية. نعم، ذكر الرازي جمعا أو مناسبة بين هذه الآية وما تقدم، قال: لما نزه الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من نسبته إلى الغلول كما مر معنا، وما كان لنبي أن يغل، كأنه قال: لا أكتفي بذلك في حقه، فوجوده فيكم هو أعظم نعمتي عليكم، لقد من الله على المؤمنين، إلى آخر الآية. وهذه مناسبة لطيفة، لكن تأمل، عندما ذكر الله تعالى الآيات المتعلقة بغزوة أحد، عندما تتفكر فيها وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، من أول آية: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فأول ما ذكر الله تعالى الآيات المتعلقة بغزوة أحد، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ولا شك وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه دافع عظيم للثبات وللنصر. ثم تأمل، قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم فطم الله تعالى نفوسهم عن التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وهكذا. لكن تأمل، بعد أن ذكر الله تعالى هزيمة أحد وأنها بسبب إرادة الدنيا والغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم ذكر أو صور هذه الغزوة وذكر صورة مؤلمة في الحقيقة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، وأنتم تفرون عنه، لا تفدونه بأنفسكم، يعني ممن فر. فناسب أن يكشف لهم عن عظم هذه النعمة التي ربما ذهلوا عن قدرها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يعني أين هذه النعمة مع ما أردتم من الغنائم والأموال والدنيا، وتركتم الرسول صلى الله عليه وسلم وراء ظهوركم؟ أين هذا من هذا؟ النفوس تستحي عندما تذكر بهذه النعمة. معقول تركنا رسول الله وراء ظهورنا وهو يدعونا ويقول إلي عباد الله ولا نلتفت ونريد أن ننجو بأنفسنا؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهنا عندما تتذكر يعني هذه الآيات الماضية ثم تأتي هذه الآية هنا تزداد القلوب تعظيما لهذه النعمة أن بعث الله تعالى فينا رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما تقدم أيضا من قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، ذكر لين النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا زادنا هنا تذكيرا بعظم هذه النعمة. لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين. والمنة النعمة التي فيها شيء من اللين والرقة والرحمة، هذا بالنظر إلى اشتقاق الكلمة في اللغة، لذلك يقولون الحبل المنين الذي يربط به الدلو لكن يكون فيه ضعف فما يعتمد عليه، يكون معه حبل آخر، هكذا كانوا يفعلون، يربطون الدلو بحبل لكن يخافون أن ينقطع فيربطون معه حبل آخر فيسمون الأول المنين، يعني حبل فيه قوة لكن مشوبة بضعف ورقة يكاد أن ينقطع فيجبر بحبل آخر. ولذلك يعني فلهم أجر غير ممنون، يعني غير منقوص مقطوع من هذا المعنى. يعني المنة العطاء الذي فيه شيء من الرقة والإحسان، والله أعلم. المنون الموت فيه يعني انقطاع لعمر الإنسان كما يوشك هذا الحبل أن ينقطع، والله أعلم. فكذلك المنة يعني نعمة فيها لين ورحمة، وهكذا الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، مع أن هذه نعمة للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن ليش قال هنا على المؤمنين؟ ها؟ نعم المؤمن هو الذي ينتفع بهذه المنة، نعم، وهذا فضل الله تعالى عليهم، هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة. وعندما يذكر هذا الوصف كأنه يشعر بأنه كلما عظم الإيمان لا شك أنه سيؤثر في تلقي هذه النعمة، كلما عظم إيمانك بالله سيعظم إيمانك برسول الله وحبك لرسول الله، لأنك تعلم أنك لن تستطيع أن تحقق كمال الإيمان بالله والعبودية لله إلا إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما شهادتان لا تنفصلان أبدا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه هذا مرتبط ارتباط وثيق بالإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم، وهذا أدعى للقبول، ما جعله من غير العرب مثلا، فهذا أدعى للقبول رحمة من الله تعالى. وكذلك من أنفسهم من البشر، ما جعله ملكا ما يستطيعون أن يخالطوه وأن يقتدوا به، هذا من رحمة الله تعالى. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما ذكر يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه تتكرر كثيرا في القرآن، يتلو عليهم آياته. تأمل كيف خص التلاوة بالذكر، مع أن المقصود من التلاوة أن يحصل تعلم القرآن الكريم وتزكية النفوس، لكن تأمل كيف خصها بالذكر، فالتلاوة لها شأن عظيم الإخوة. يتلو عليهم آياته، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، إذا جلسوا في غالب مجالسهم يجلسون يكتبون القرآن كتبة الوحي ويتعلمونه ويحفظونه، يتلو عليهم آياته. فإذا أردت حقا أن يكون لك أعظم نصيب من هذه النعمة، من هذه المنة، عليك بالقرآن الكريم. بعض الناس يظن أنه يتعلم السنة ويترك القرآن ويكون بذلك أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، يقول لا، أن القرآن ليس من اختصاصي، أنا ما فتح لي في القرآن، أنا فتح لي في السنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن، والسنة تندرج في القرآن وتفسر القرآن وتزيد على القرآن لا شك، لكن القرآن هو الأصل. يتلو عليهم آياته، فحقا إذا أردت أن يكون لك نصيب عظيم من هذه المنة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بالقرآن الكريم، بتلاوة القرآن الكريم. وذلك تأمل كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في خلوته يتلو القرآن، يقوم الليل حتى تتورم قدماه. هذا أسعد الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، من يتلو آيات الله تعالى، يذكر الناس بالقرآن، يتلو القرآن في خلوته، يتنعم بذلك، تزكو النفوس. لذلك قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، كأن هذه ثمرة التلاوة، ما تأتي التزكية إلا بعد تلاوة القرآن الكريم. من قيل لبعض الصالحين هذا طالب لا يحفظ القرآن، فقال تعجب، قال يعني طالب علم لا يحفظ القرآن، بما يترنم، بما يتنعم، بما يناجي ربه، يعني إذا قام في الليل كيف يسعد في ليله في خلوته مع ربه جل وعلا، وإذا كان صدر خالي من القرآن ماذا يفعل، كيف سيقوم الليل، كيف سيتنعم، كيف سيناجي ربه. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذا مقرون بهذا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذه التزكية، وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويزكيهم يعني هذه البعثة النبوية مقصودها تزكية النفوس، أن تطهر النفوس من الشرك، من الرياء، من العجب، من الكبرياء، من الحسد والبغضاء، من محبة الدنيا واتباع الهوى، نفوس طاهرة نقية ما تريد إلا الله. ونفسه تزكية التوحيد، ما تكون تزكية إلا بالتوحيد، أن تكون النفوس خالصة لله، لا تريد إلا الله، بذلك تزكو النفوس. لأن كيف يدخل الدنس في النفوس؟ بالشرك، سواء كان الأكبر أو الأصغر، بتعلق النفوس بغير الله، بالشهوات، بالملذات، هذه كلها أدناس في النفوس. ويزكيهم، تزكية فيها طهارة وفيها نماء، تنمو، ينمو الإيمان، يزيد بهذه البعثة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بآيات القرآن. ويزكيهم، ثم تأمل، ويعلمهم الكتاب والحكمة، بهذا تحصل التزكية أيضا. تأمل كيف وسط التزكية بين التلاوة والعلم، وقدم التزكية على العلم هنا، لأن التزكية هي المقصودة من العلم. لماذا تتعلم العلم؟ حتى تزكي نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإلا طالب علم لا يعمل بعلمه ولا يزكي نفسه، هذا يكون العلم وبالا عليه. فإذا المقصود من العلم تزكية النفوس، أن تعمل بهذا العلم. ولذلك هنا لما كان في مقام الإخبار قدم المهم، قدم زكاة النفوس إنها هي المقصودة. لكن لما كان في مقام الدعاء كما في البقرة ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لأن هذا هو الترتيب المنطقي. فالآن هو يدعو، فيدعو بما يقوم في قلبه، فالإنسان يقدم الوسيلة ثم الغاية، يعني ذكر الوسيلة العلم ثم التزكية. لكن تأمل لما أجاب الله تعالى هذا الدعاء، هذا كلام الله جل وعلا، قدم المهم. قد الإنسان ما ينتبه لمثل هذه الأمور، لكن الله تعالى يريد أن ينبه عباده. الإنسان يجري على الظاهر على الترتيب الزمني، لكن الله تعالى ينبهنا أن المقصود هو التزكية. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تأمل، يعني تجمع بين التلاوة والعلم، تلاوة وعلم. معنا قد يقول قائل أن العلم يكفي، هو المقصود من التلاوة، لكن تأمل التلاوة لها أثر عظيم على القلوب. ما يكفي تتعلم بدون تلاوة، مع أن التلاوة قراءة، وإن كان يتلو هذه الكلمة تدل على الاتباع أيضا، والقمر إذا تلاها إذا اتبعها وظهر خلفها، فكذلك يتلو يعني فيها قراءة أن تتبع الكلمات، وكذلك تلاوة العملية بالاتباع. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي ماذا؟ السنة. حكمة هي السنة كما قال جمع من السلف، إذا قرنت بالكتاب. والحكمة يعني هذه الكلمة من الإحكام، الإتقان، يعني هي العلم المتقن. يعني كأن القرآن لا يمكن أن يفهم إلا بالحكمة، لا يمكن أن تتقن تعلمك للقرآن إلا إذا تعلمت الحكمة، السنة. لأن السنة هي التي تفسر القرآن، حتى قال بعض السلف السنة قاضية على القرآن. الله يقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كيف تعرف عدد أركان، عدد ركعات الصلاة وأوقات الصلاة إلا بالسنة. فالسنة هي التي جاءت تفصل ما جاء في القرآن، والحكمة. وذلك يعني يدخل في الحكمة الفهم المتقن للقرآن الكريم، الفقه في الدين عموما. الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، يعني الفقه والفهم في الدين، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالفهم المتقن هذا ما يكون إلا بتعلم السنة مع القرآن، وأيضا يكون بفهم مقاصد العبادات والأحكام الشرعية، فيعني يضع كل شيء في مكانه المناسب، كما يفسرون الحكمة، وضع الشيء في مكانه المناسب، فبذلك تتقن الأمور. إذا وضعت كل شيء في مكانه المناسب فتكون الأمور متقنة محكمة. فتأمل كيف الله تعالى يعظم من شأن السنة، يسميها الحكمة، بها يكون الإحكام والإتقان. ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم تأمل كيف الله يذكر الصحابة رضي الله عنهم بحالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. لك أن تتخيل سريعا هكذا ما كان يحصل في الجاهلية من عبادة الأوثان والحروب فيما بينهم وأد البنات ومن الفواحش التي في الجاهلية، أكل الميتة وقل ما شئت. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والإنسان الإخوة إذا تذكر حاله قبل النعمة ثم يتذكر الآن أني أنا في هذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الهداية، يزداد شكرا لله تعالى. وهذا هو المقصود من تذكيرهم بحالهم الأول. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالآن عندما يتذكرون حالهم الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخرجهم الله من الظلمات إلى النور حقا، من الشرك إلى توحيد الله ومعرفة الله وزكاة النفوس، كيف بعد ذلك يريدون مالا أو غنيمة أو دنيا ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم؟ هذا حقا له وقع عظيم على القلب. وذلك حقا جاءت هذه الآية هنا في مكانها، أنهم لما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وفروا، يعني ممن فر من الصحابة، كأنهم ما عرفوا قدر هذه النعمة، فناسب أن يذكروا بقدر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة. حقا الإخوة والله الآن الواحد منا يتفكر يعني في هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، ما أجمله من دين. يعني في كل الأحوال في حياتك هناك هدي نبوي، تقوم من نومك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، كلمات جميلة، الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي بذكره، تقوم تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي شيئا من الليل، تنشرح نفسك، يطمئن قلبك، تناجي ربك، يكشف لك النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. من أين لنا أن نعرف هذه الحقائق الغيبية العظيمة إلا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ببركته صلى الله عليه وسلم، ببركة هذا العلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فاستجيب له. طيب تلبس لباسك تحمد الله، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، حتى لباسك في عبودية، يعني ترفع ثوبك فوق الكعبين لأن أسبال الإزار من المخيلة، يعني قد يدخل في القلب خيلاء وأنت لا تشعر. وهكذا يعني كل شيء في السنة، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فعندما تتفكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته ومعاملاته وأخلاقه، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، كان في مهنة أهله، كان هينا لينا صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني تقول نحن في نعمة والله ما بعدها نعمة، هذه أعظم نعمة. فإذا اختارك الله لهذه النعمة، حبب إليك الإيمان والقرآن والسنة ومجالس العلم، فأنت في خير عظيم. حقا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، ونحن الآن نعيش هذه النعمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر، ممكن بعضنا هكذا يتذكر حاله كيف كان قبل أن يعرف العلم، قبل أن يعرف الهداية، ما كان يصلي أو كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ما كان يعرف شيء اسمه السنة والأحاديث والعلم، وقال الله وقال رسول الله وقال الصحابة، ما كان يعرف هذه الأمور، ما كان يعرف العقيدة، ما كان يعرف اسماء الله وصفاته، ما كان يعرف تفسير القرآن. الآن يتعلم، كلما يتعلم شيئا يزداد إيمانا فرحا بالله فيتقرب إلى الله به. حقا هذه نعمة عظيمة الإخوة. ثم تأمل مباشرة يقول بعدها، طبعا قبل هذا لابد شوي نقف، يعني هنا قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وتعرفون بعض الآيات يقول منهم، ربنا بعث فيهم رسولا منهم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم. فقال في ملاك التأويل قال يعني من أنفسهم، لا شك أنها أبلغ من قول إيش منهم. فيعني قال من أنفس القوم، يعني هذه أوقع في القرب والخصوص من قولك منهم. قال فإذا قصد التعريف بعظيم النعمة به صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم قال من أنفسهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني إذا كان المقام فيه زيادة في بيان هذه النعمة يقول من أنفسهم، وإذا كان المقام يعني أدنى من ذلك يقول منهم. هذا من دقة القرآن الكريم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه مثلا، والله أعلم. ولذلك هنا لما قال هو الذي بعث في الأميين قال رسولا منهم، هنا لما قال المؤمنين قال إيش من أنفسهم، لأن قول في المؤمنين على المؤمنين لا شك أن هذا يعني أفخم وأعظم، فناسب أن يقول من أنفسهم. لكن قال يعني هو الذي بعث في الأميين، في العرب عموما من أسلم أو لم يسلم، فناسب أن يقول منهم، والله أعلم. قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ثم مباشرة يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني هذا انتقال مفاجئ من هذه النعمة إلى سبب الهزيمة، وكان يقول يعني أنتم لم تقدروا قدر هذه النعمة ولذلك وقعت عليكم الهزيمة، لا تبرئوا أنفسكم، الهزيمة من عند أنفسكم. يعني لو قدرتم قدر هذه النعمة لما انهزمتم، لأنكم إذا قدرتم قدر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيكم ستمتثلون أمره، لن تعصوه كما عصيتموه في أحد فانهزمتم. فلا شك أن المناسبة قوية بين التذكير بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيان سبب الهزيمة. فإذن هذه أعظم نعمة، لو قدرتم قدر هذه النعمة لما انهزمتم، لكن لماذا انهزمتم؟ من عند أنفسكم بسبب معصيتكم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما انهزم المسلمون أرجف المشركون، ويعني لسان حالهم يقول لو كان رسولا لما انهزموا. فكان الله تعالى يبين سبب الهزيمة الحقيقي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله بعثه الله تعالى ونعمة على المؤمنين، لكن سبب الهزيمة هو كما قال الله تعالى هنا من عند أنفسكم. وتأمل هنا الآن يأتي التصريح، يعني كما عرفنا في يعني الآيات المتقدمة هذا مر معنا، يعني جاءت بالتدرج، وجاء يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن الآن تأمل كيف يأتي يعني يعني بيان السبب بكل صراحة وبالإنكار عليهم. قال: أولما أصابتكم، انظر بالإنكار، من هذه الهمزة استفهام للإنكار بالتعجيبي، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. أولما أصابتكم مصيبة، متى؟ في أحد، وهي ماذا؟ الهزيمة وقتل كم؟ قتل 70 شهيد. أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، هذا متى؟ ببدر. ما يعني مثليها؟ يعني 70 قتيل من الكفار و70 إيش؟ أسير. إذن أنتم أصبتم مثليها قلتم أن يعني من أين وكيف انهزمنا وقتلنا. طبعا قبل أن يقول قل هو من عند أنفسكم، ليش الله يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ يعني يذكرهم بانتصارهم يوم بدر. هنا التقط الرازي فائدة، قال للتنبيه على أن أمور الدنيا لا تبقى على نهج واحد. فلما هزمتموهم مرتين يعني بالقتل والأسر، فأي استبعاد في أن يهزموكم مرة واحدة؟ فتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه أول حقيقة ذكر الله من حكم الهزيمة. فكذلك هنا، لماذا تستغربوا؟ أنتم انتصرتم يوم بدر بل أصبتم مثليها. فهكذا الدنيا لا تبقى على حال. قبل أن يكشف عن السبب، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. فإذا هذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان إذا أصيب بمصائب عليه أن ينظر إلى النعم التي أنعم الله بها عليه. يعني أنت فقط تذكر المصائب وتتضجر منها وتتعجب منها ثم تنسى نعم الله عليك، فهذا فيه عبرة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني على الأقل هنا قل هذا بهذا، يعني فالحمد لله تحمدون الله بل أنتم أصبتم مثليها، تحمدون الله تعالى. قلتم أن هذا، ثم يعني هكذا الله تعالى يصرح بالسبب. قال قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، لا تذهبوا بعيدا، لا تقولوا أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني حين عصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلتم عن الجبل، ثم أيضا حين توليتم عنه وفررتم والرسول يدعوكم في أخراكم إلي عباد الله إلي عباد الله، قل هو من عند أنفسكم. لكن تأمل دائما القرآن إخوة، إذا ذكر السبب يعلق القلوب بمن؟ برب الأسباب. علق القلوب بالله، قل هو من عند أنفسكم، لكن إيش؟ إن الله على كل شيء قدير، يعني على نصركم أو على هزيمتكم، إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم. طبعا هذه الآية الإخوة آية عظيمة في الحقيقة، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتذكر هذه الآية دائما. اليوم يعيش المسلمون في حالة استضعاف، فيعني بعضهم يتساءل لماذا نحن هكذا أذلة والكفار هم المسيطرون في العالم ويعتدون على مقدساتنا، وما يستطيع المسلمون أن يدفعوا عن أنفسهم ولا عن إخوانهم شيئا. قل هو من عند أنفسكم. نعم، قل هو من عند أنفسكم، أن وعد الله حق. الله يقول ولينصرن الله من ينصره، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لأن نحن ما حققنا الشرط، ما حققنا هذه الصفات، هذا بمجموع الأمة. إن تنصروا الله ينصركم. إذن قل هو من عند أنفسكم. إذا كانت هذه معصية واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، معصية واحدة قلبت المعركة، كيف الآن والمجتمعات الإسلامية فيها الخرافات، فيها البدع، فيها المعاصي والشهوات؟ لا أقول هذا تثبيطا، لكن هذا بيان الواقع الذي نحن فيه، والأمة فيها خير عظيم لا شك، الحمد لله، وترجع الأمة بإذن الله إلى الحق. لكن تأمل، تخيل لو أن كل مسلم تفكر في هذا السبب وقال أنا لا أريد أن يؤتى الإسلام من قبلي، على الأقل أنا أتوب إلى الله حتى ما يؤتى الإسلام من قبلي. إذا انكشف لي السبب الحقيقي، أنا لا أريد أن يؤتى الإسلام وأن يهزم الإسلام من قبلي، أنا على الأقل حافظ على الصلوات الخمس، على بر الوالدين، على الواجبات، على ترك المحرمات. تخيل لو كل مسلم يقوم بهذا، والله انقلب الواقع تماما، يعني تمتلئ المساجد، يرجع المسلمون إلى الدين، تختفي المعاصي. ما نتخيل شيئا مستحيلا، لكن نقول على الأقل 80%. الله تعالى يغير الواقع في ليلة وضحاها مباشرة، تعود العزة ويجتمع المسلمون ويفتحون بلاد الكفر وينصرهم الله تعالى، تكون لهم السيادة والتمكين. فقط قل هو من عند أنفسكم. وذلك الإخوة، هذا أعظم جهاد اليوم، أعظم جهاد اليوم أن نجاهد أنفسنا، أن نجاهد في تعلم العلم وتبليغه، في الدعوة إلى الله تعالى، هذا أعظم جهاد، لأن بذلك يرجع المسلمون إلى دينهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. هناك تفسير يعني غريب في الحقيقة لهذه الآية، لكن نذكره من باب الفائدة، كما ذكره ابن كثير رحمه الله، وثبت هذا التفسير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه، كما ثبت عند ابن أبي حاتم وذكره ابن كثير، قال لما كان يوم أحد من العام المقبل، يعني بعد بدر، عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيض على رأسه، وسال الدم على وجهه، فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قال بأخذكم الفداء. بأخذكم الفداء يعني يوم بدر. طبعا هذا التفسير أيضا جاء عن علي رضي الله عنه، وإن كان في سنده شيء وفي سياقه غرابة، لكن هنا جاء أثر عمر رضي الله عنه في هذه الآية. وهذا الإخوة لا يستبعد، صحيح كان أخذ الفداء اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، مال إلى رأي أبي بكر في أخذ الفداء يوم بدر في شأن الأسرى، هل يقتلون أو نأخذ الفداء ونطلق سراحهم. فعمر رضي الله عنه كان رأيه أن يقتل الأسرى، وأبو بكر كان عنده لين، فقال يعني أصحابهم يعني منا، يعني فنأخذ الفداء. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، فلما يعني أصبحوا في اليوم الثاني مر عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وإذا بهما يبكيان وتلى النبي صلى الله عليه وسلم الآية في الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، اتقوا الله أن الله غفور رحيم. صحيح يعني هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، والمجتهد يعني إذا أخطأ له أجر، فكيف يكون عقابا؟ نعم يعني هذا وإن كان اجتهادا، لكن الله أعلم، قد يقال تفسير عمر بالنظر إلى يعني بيان يعني عظمة الله تعالى وعظمة هذا الأمر، والله أعلم. هو ليس يعني عقابا لهم، لكن قد يكون هذا كما يحصل للتائب من الذنب يتوب إلى الله تعالى، لكن قد يؤاخذ ببعض ما فعل فتكون هناك بعض المصائب عليه بسبب شؤم الذنب. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، هو تاب والله غفر له لن يعذبه، لكن يجزى به، يكون جزاء هذه المعصية معصية يعني مصيبة من جنس هذه المعصية. ممكن مثلا تكون تقول أنا اليوم ما أدري لماذا مهموم، يعني غير مرتاح وصدري ضيق، وهكذا في نفسك بدون أن تعلن عن هذا، قد يكون هذا بسبب إيش؟ بسبب مثلا يعني معاصي أنت عزمت عليها، عزم أكيد قامت في قلبك وأردت أن تفعلها، ثم ما يعني الله حفظك منها، لكن تجازى بهذه العزائم هموما في صدرك. السر بالسر والعلانية بالعلانية كما قال بعض السلف، فربما يكون هذا من هذا القبيل، أن نعم الله عفى عنهم، لكن تأمل كيف كان العتاب شديدا، حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى جاء في الحديث يعني قد يعني عرض العذاب أو أدنى من هذه الشجرة، أو كما قال كما جاء في الحديث، يعني كيف أنتم الآن تطلقون سراح هؤلاء الأسرى وهم صناديد الكفر، سيرجعون يقاتلونكم، هذا الذي حصل، يعني كأن هذا شيء اجتهاد ليس في محله. فيعني من عظم شأن هذه القضية جاء العتاب شديدا، وربما كان هذا من باب الجزاء على هذا، على أخذ الفداء، فديتم الأسرى 70 من صناديد الكفر، أطلقتم سراحهم فقتل منكم 70، قتل منكم 70، والله أعلم. فيعني أمور القدر لها أسرارها والله أعلم. وإن كان طبعا التفسير الظاهر لهذه الآية كما قررنا أولا، لكن هذا نقول باب الاستئناس فقط، من باب توجيه كلام عمر رضي الله عنه. عمر عندما يفسر الآية يعني ملهم محدث، الله أعلم. ثم تأمل، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، ومع ذلك الأمر لله، يبين الآن آثار قدرة الله، إن الله على كل شيء قدير، ثم يبين أن ما حصل كله بقدرة الله وإذنه سبحانه، هذا زيادة في بيان أن الأمر لله، تعليق الأمور بمشيئة الله كما عرفنا، هذه قاعدة في سورة آل عمران. فقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. صحيح هو من عند أنفسكم، هذا من حيث السبب، لكن الحقيقة فبإذن الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فالواجب التسليم لقدر الله. ثم أيضا كشف عن بعض الحكم، مع أنها تقدمت لكن يبين هذه الحكم لأهميتها، قال وليعلم المؤمنين. يتميز المؤمنون عن المنافقين، فيعلم الله تعالى المؤمنين، وليعلم المؤمنين. فتمييز الصف هذا من أعظم أسباب الثبات والنصر. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا. كما انسحب جيش يعني بن سلول بثلث الجيش، ثم يكشف الله تعالى عن موقف المنافقين، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني على أقل الأحوال إذا ما أردتم القتال والهجوم على الأقل ادفعوا. قال وقيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قال ابن عباس أو ادفعوا كثروا سواد المسلمين، يعني حتى على الأقل ابقوا في المعركة، يعني تكثرون سواد المسلمين، تدافعون أو تدافعون عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم مثلا، يعني ما تنسحبون، وإن مثلا تقول نحن سنحمي المدينة مثلا، أو على الأقل أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إيش معنى هذا لو نعلم قتالا؟ طيب ما في قتال؟ هم يعرفون أن الكفار جاءوا بقوتهم بثلاثة آلاف مقاتل، كيف يقولون لو نعلم قتالا؟ هم يعلمون أن هناك قتال، لكن ليش يقولون هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام لو نعلم قتالا لاتبعناكم؟ نعم ممكن، لكن يعني هذا الإخوة يعني يقولونه تعاميا وتغافلا واستهزاء، يعني هو منسحب ويعرف أن هناك معركة ستحصل، كيف يقول لو نعلم قتالا؟ هذا ما له توجيه إلا أن يقوله تعاميا وتغافلا، لا 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 ما في، ما في قتال. مثل ما تقول حق واحد يعني يا امتحانات ذاكر، يقول لا لا ما في، ما في امتحان ولا في شيء، من استهانته وكأنه يسخر بهذا الأمر الواقعي الذي لا بد منه. يقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يقول أصلا ما في قتال، لا تقولون لنا قتال. وكذلك قال بعض المفسرين لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني قتالا فيه نصر، أما هذا القتال هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، لأننا خرجنا إيش من المدينة وانكشفنا والكفار عددهم أكثر منا، وأنتم ما سمعتم كلامنا وما اتبعتم أمرنا. كان كما تعرفون رأي بن سلول أن يبقى داخل المدينة، فيقول لو نعلم قتالا يعني فيه نصر فيه فائدة لاتبعناكم، لكن هذا القتال ما فيه مصلحة، هذا القتال فيه الهزيمة المحققة. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هنا أورد ابن كثير رحمه الله تعالى بعض الآثار، يعني هي مراسيل تتقوى. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كان بين أحد والمدينة انخزل عبد الله ابن أبي بن سلول بثلث الناس، وقال أطاعهم فخرج وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا. هذا يفسر لنا الآية لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق، واتبعهم مع عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو من والد جابر رضي الله عنه، عبد الله بن حرام أخو بني سليمان، يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما أبوا قال لهم عبد الله بن حرام أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم، فسيغني الله عنكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ثم يكشف الله تعالى عن حقيقة حالهم، هم يقولون هذا تمويها أو جبنا، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذا يقول الله تعالى في المنافقين، يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لأنهم إيش؟ يدعون الإيمان ويبطنون الكفر، فيقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا والله أعلم بالنظر إلى درجات النفاق. كما تعرفون هناك منافقون معاندون، كما ذكر الله تعالى مثل المنافقين في سورة البقرة على درجتين، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذا المعاند، أو المتشكك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، متشكك متذبذب. فالآية تصلح لهذا ولهذا، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ليكون للكفر أقرب للإيمان يكون كافرا، لكن أخرج هذا الكلام على سبيل يعني الكناية، يعني هذا أقرب إلى الكفر من الإيمان، هذا أمر. أو درجة، الدرجة الأخرى ممكن يكون لتذبذبه، يعني ممكن الآن واقترب من الكفر لكن عنده إيش؟ يعني أصل الإيمان، فيعني ممكن أن يرجع إلى الإسلام مرة أخرى، ينافق ويسلم، يرتد إلى النفاق ثم يعود إلى الإسلام، وهكذا مثل ما يوجد عند بعض المنافقين. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله استدلوا بهذه الآية على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقولهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذه آية مخيفة في الحقيقة الإخوة، عندما يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وتتفكر في هذا المعنى أن الإنسان تتقلب به الأحوال، أحيانا يكون في حال أقرب ما يكون إلى الكفر والعياذ بالله، وأحيانا يكون أقرب ما يكون إلى الإيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، قال يعني يصبح الرجل إيش؟ مؤمنا ويمسي كافرا، يعني يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا إله إلا الله، هذه الفتن. أخونا دائما يذكرنا يقول لابد نسوي درس عن الفتن، خاصة في مثل هذه يعني الأزمنة، حقا يعني بالفعل، يعني أحيانا الإخوة كلمة فيها شيء من السخرية بالدين ممكن تسلخ الإنسان من الإسلام، يخرج من الإسلام ولا يشعر للنفاق الذي في قلبه، عنده شعب نفاق وعنده يعني شيء من يعني صدر ضيق لبعض تعاليم الإسلام وكذا، والعياذ بالله تخرج منه كلمة يعني يكون حقا كما قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا يوجد الآن عند العلمانيين والليبراليين، يعني بالفعل يقول كلام ما يقول مسلم أبدا في السخرية بالإسلام، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وكذلك يعني ممكن واحد يغضب، بعض الناس يغضب يسب الرب، يسب الدين، يلعن الدين، هذا شيء خطير جدا، هذا يرد عن الإسلام، أو يسخر ببعض شرائع الإسلام، يسخر بحجاب المرأة ونقابها أو ببعض شعائر الدين، هذه مصيبة كبيرة. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فالأمر خطير. وأيضا في هذه الآية يعني ممكن يعني يستفاد من إشارتها، ما أقول من ظاهرها، يعني التحرز في مسائل التكفير. يعني هنا الله يقول هذا الكلام لمن؟ لأصلا أناس منافقين أصلا، يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فكيف مسلم يعني ممكن يفعل أمور محتملة تقول هذا كافر؟ لا، يعني لا تتجرأ على التكفير. هذه فائدة ذكرها يعني بعض المفسرين. ف يعني المسلم الذي ظاهر الإسلام إذا أتى بشيء من الأفعال التي تحتمل فما يجوز أن يكفر هكذا مباشرة، أو ربما كان متأولا أو جاهلا أو عنده موانع، فالتكفير أمره خطير. فقال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لماذا كانوا للكفر أقرب؟ قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، إن هذا الكلام الذي قالوه يعني يقولون نفاقا وجبنا وسخرية، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهم يعلمون يعني أنهم يريدون الفرار، يريدون الدنيا، يعني لا يريدون دينا ولا أن ينصروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وهذه حقيقة النفاق، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وتأمل سبحان الله في سورة الفتح، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يعني سبحان الله كلمات القرآن دقيقة، يعني هنا قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هنا قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فيقول في ملاك التأويل، يقول بأفواههم، يعني هذه الكلمة تنبئ عن مبالغة واستحكام وتمكن في اعتقاد أو قصد لا يحصل من قوله بألسنتهم. ألا ترى قولهم تكلم بملء فيه، حين يريدون المبالغة، فإذا أردت المبالغة تقول يعني تستخدم كلمة الفم، ما تستخدم اللسان. إذا تكلم الفم تحرك الفم تحرك اللسان ضمنا، لكن تأمل ما تقتصر على مجرد اللسان، الفم كله. فإذا كان السياق أبلغ لإظهار كذبهم أو نفاقهم يقول بأفواههم، يعني وكأنه يتكلم بملء فيه، يقولون بأفواههم. حتى سبحان الله يعني كلمة الأفواه يعني هكذا يعني ينفتح فيها الفم، الله أعلم. ولذلك هنا لما كان الحديث عن المنافقين الذين انسحبوا حقيقة، وزعيمهم ابن سلول، يعني واضح هنا يعني السياق يستدعي يعني المبالغة في المعنى، بخلاف سورة الفتح الحديث عن المخلفون من الأعراب، وهؤلاء يعني بين وبين، منهم المنافق المعاند ومنهم يعني المنافق المتذبذب أو ممكن ضعيف الإيمان، ما تدري. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، وهنا أيضا يعني الفعل الذي فعلوه ليس مثل الفرار يوم الزحف، هناك يعني بقوا ما قالوا نحن ما نخرج معكم، يعني هناك أقل درجة، لكن هنا أشد وأشنع، أن يخرجوا ثم ينسحبوا حتى يبثوا الهزيمة النفسية في نفوس المؤمنين. فناسب أن يقول يعني هنا بأفواههم وهناك بألسنتهم، والله أعلم. قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وهؤلاء لم يكتفوا بمجرد يعني أن يخذلوا المؤمنين بالانسحاب، بل إذا بهم يخذلون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم الذين ماتوا، يعني كيف وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فقالوا إذن اللام هنا ليست للتعدية وإنما للتعليل، للتعليل يعني لأجلهم، الذين قالوا لأجل إخوانهم الذين قتلوا يوم أحد، سواء كان من المؤمنين لأن بينهم قرابات، منهم من آمن منهم من نافق، وكذلك من المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني هؤلاء القائلون قعدوا ويخذلون، فماذا يقولون في شأن إخوانهم الذين ماتوا؟ لو أطاعونا، يعني في الرجوع ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. أو يقال الذين قالوا لإخوانهم الأحياء من يعني ممن فر أو كذا، الله أعلم، لكن المعنى الأول أوضح، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم، يعني كما قال الله تعالى في الآيات المتقدمة، قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، ثم ماذا؟ ثم الموت. فأنتم تقولون لو أطاعونا ما قتلوا، طيب قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، لا بد أن يأتيكم الموت، سأن يموته شهيد أفضل من أن يموت هكذا، إذن لا مفر من الموت. ولذلك يعني هذه حقيقة دائما الله يقررها في هذه الآيات، حقيقة إيمانية عظيمة، كما مر معنا بعد أن ذكر يعني وما محمد إلا رسول، قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذه الحقيقة تجعل الإنسان يقدم، الجهاد لن يقدم من أجلك ولن يؤخر، المرض لن يقدم من أجلك ولن يؤخر. نعم أنت تتخذ الأسباب، خذوا حذركم، لكن الأمر لله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الحقيقة تجعل الإنسان مطمئنا، لأن أغلى شيء عند الإنسان حياته، لذا كان يخاف على حياته بسبب بعض الأسباب التي تودي بحياته يكون هكذا قلقا مضطربا. لا، المؤمن يكون مطمئنا مهما اشتدت عليه الأسباب التي تودي بحياته، يقول قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وكم من إيش يقولون، وكم من مريض أو وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. نعم، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولذلك مباشرة كشف الله تعالى عن حقيقة الموت في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من قال لكم أن هؤلاء ماتوا؟ صحيح ماتوا في الدنيا، لكن الحقيقة أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وجاءت الآيات التي تتكلم عن الشهداء، شهداء أحد، آيات عظيمة فتثبت المؤمنين. وسبحان الله، يعني تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله. وكما ترون يعني هذه الآيات، يعني دائما نربط الآيات بمقصود السورة، يعني تثبيت المؤمنين، يعني كل ما قرأناه حقا، يعني الآن أقول لما يقول قل هو من عند أنفسكم، هذا في تثبيت المؤمنين، يراجعون أنفسهم يتوبون إلى ربهم، بذلك يحصل الثبات. يعني كما قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هذا في تثبيت المؤمنين، وليعلم المؤمنين. وعندما يتميز الصف و يعرف المنافقون ويحذر الله تعالى منهم ويحذرهم المؤمنون، هذا في أعظم يعني تثبيت للمؤمنين، لأن المنافقون يسعون لتفريق كلمة المسلمين وتخذيلهم، فبذلك يحصل الثبات إذا يعني أخذ المسلمون حذرهم ممن يثبط ويخذل. وخاصة في زماننا هذا لا تسمع لتخذيل الناس. أقدم على طلب العلم وعلى نصر الدين بما تستطيع. الله أعطاك مواهب، أعطاك قدرات، أعطاك علما، يعني على الأقل قدم ما تستطيع ولو الشيء القليل. على الأقل تب إلى الله، أصلح نفسك وأهل بيتك، جزاك الله خير. هذا خير عظيم لو كل واحد اهتم بنفسه وأهل بيته وبمن حوله، يحصل خير كبير. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونسأله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.